الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتم تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. نجدد التحية في يوم جديد ولقاء جديد يجمعنا عبر برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى 1 الظهر بتوقيت دبي على 107.4. اليوم موضوعنا في فقرتنا الرئيسية وفي ساعتنا الأولى يمكن الكثيرين ما تسمعنا، يمكن الكثير من الآباء والأمهات عندهم هاي الحالة في بيتهم ولكن مو فاهمين شو هاي الحالة اللي عند الطفل. ممكن البعض يفسرها على أنها توحد أو طيف توحد، ولكن الحالة جدا مختلفة وأسبابها أيضا مختلفة. يمكن حالة اليوم أو الشيء اللي بنرمس عنه اليوم يكون سبب فرحة بعض الآباء والأمهات اللي ممكن عندهم عيال عندهم أعراض معينة هم يتحرون أن هي توحد، أو حتى في دكاترة نفس أو استشاريين تربويين مو بقادرين يفسرون هاي الحالة. نحن اليوم بنحط يدينا على هاي الحالة، أسب كل أب وأم عنده هاي الحالة في بيته يعرف التشخيص الصحيح، وبالتالي متى ما شخصت الحالة صح فبتعرف تعالجه صح. الصمت الاختياري للأطفال، يعني شو؟ ليش الياهل يكون في البيت ما شاء الله نشيط وحرج وما يسكت، مثل ما أقول شيطان في البيت يتكلم وكل شيء، ولكن تلقاه في أماكن معينة اختار الصمت. في المدرسة صامت، قدام الناس الغرب صامت، في أماكن معينة صامت. زين ليش هو عنده شخصيتين؟ ليش في البيت هذا الإنسان هذا الطفل غير 360 درجة، وفي هاي الأماكن اللي ذكرتها الصمت يكون ملازم للطفل؟ هاي الحالة لا هي توحد ولا هي طيف توحد، هي قلق واضطراب يصيب الطفل يسمى بالصمت الاختياري. إذا كنتوا تعانون من هاي المشكلة مع عيالكم تابعونا اليوم من خلال لقائنا في الرايح وساعتنا الأولى، بيكون ويانا حديث مطول مع الأستاذة هند البدواوي أخصائية علم نفس، بنرمس وياها باستفاضة عن الصمت الاختياري عند الأطفال، بنعرف أسبابه عوارضه وعلاجه أكيد، فتابعونا. في الساعة الثانية مستمعين الكرام ساعة أو فقرة داوها تبرع، معروف أنه يعني الكل طبعا يتردد على العيادات وعلى المستشفيات وعلى المراكز الصحية، يأتي زجمة حمى صداع أي ألم كان. فشو أهمية أن كل إنسان يكون عنده طبيب عائلة واحد؟ بمعنى كل مرة تمرض تصير عند نفس الدكتور، لأنه يكون الملف تحت يديه، هو مدرك تماما حالتك، يعرف التاريخ المرضي مالك ومال عيلتك. في ناس ما يهتمون بهالجانب، يلا حي الله دكتور وانتهى الموضوع، المهم اللي بيعطيني الدواء. ولكن كطبيا هل يفضل أن يكون لك طبيب واحد بعينه هو اللي تصير لك المرة وتراجع كل مرة؟ سؤال بنجاوب عليه من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة. في ساعتنا الثانية أيضا مكملين وياكم في خذ الشور، من المعلومات المغلوطة عند بعض الأمهات أن يوم بت الحرمة ترضع ولدها أو بنتها، بعد رضاعة يكون الطفل أو وقت رضاعة يكون الطفل، ما نحب أن نخليه راقد على ظهره، نقول أحسن على يم، وعشان السنة رقد على يم اليمين. ولكن في الأطفال الرضع هذا جدا خطأ، لأنه الطفل الصغير حتى تلاحظون في المستشفيات إذا سيرون عند وحدة مربية في المستشفى بتلاقون النرسات أو الممرضات يرقدون الطفل على ظهره، لأن هاي الرقدة تجنب الأطفال خطر الوفاة. نحن نقول لا راقد على ظهره وكان يرضع يمكن يغص أو يشرق أو يستيب أي شيء، والعكس صحيح. فتفاصيل المعلومة أو الدراسة بتعرفونها في خذ الشور. في تدري أنه بنرمس اليوم عن الأطفال اللي ينولدون يعني قبل الموعد، هل هم معرضين للإصابة بأمراض عقلية أكثر عن غيرهم الأطفال اللي نولدوا بشكل طبيعي، أو أقصد أن نولدوا كملوا مرحلة الحمل اللي هي 9 شهور أو في الشهر 9؟ يعني الأطفال المبتسرين هل أكثر عرضة للأمراض العقلية؟ سؤال بنطرحه وبنجاوب عليه لكل المستمعين من خلال تدري أن في ساعتنا الثانية. إذن مستمعينا هذه موضوعنا كلها اليوم تقريباً عن الأطفال، وآخر شيء عن طب العائلة. سمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنناقش وياكم المواضيع باستفاضة. فتريونا
الرايح.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة
لتقديم المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة
للخير. معاني غير،
نحن نحصد العمل الطيب الذي زرعه آباؤنا بالأمس، وغدا سيحصد أبناؤنا كل عمل طيب نقدمه اليوم.
للخير معاني غير. الأولى
الأولى
تراثنا وفيكم قصيد فزار.
يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل.
ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة.
تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
أولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك.
هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا ابوي. هلا ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطير، يا عبيد رده كان وصلوا
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم.
دقش العنابي بخضاب كم شرب اللون بياضي بسباب ولا ماشي اسباب دايم تشكل في غيابي كم نقش العنابي بخضاب كم شرب اللون بياضي بسباب ولا ماشي اسباب دايم تشكل في غيابي لا تنقل سبع الا راضي لو ينخزن في الشام وخنذار ذوب الحديد وشب لاضي ولاك عندي ما له حساب لا تنقل سبع الا راضي لو ينخزن في الشام وخنذار ذوب الحديد وشب لاضي من عقب التراضي خليتني من خاري الباب ما تشن لي هوياك ماضي البستني بالحب جلباب جلاب من عقب التراضي خليتني من خاري الباب ما تشن لي هوياك ماضي تخطي وانا لك في تغاضي والوجد يا قزر كله عتاب ولا شيء عند الواشق قاضي اعجاب منك ومني اعجاب تخطي وانا لك في تغاضي والوجد يا قزر كله عتاب ولا شيء عند الواشق قاضي منك الحص ياضي وعيون جدة لا تبهدار والحظ في النظرة مواضي يا ابو ثمان نذب الاعذار بمبس منك الحص ياضي وعيون جدة لا تبهدار والحظ في النظرة مواضي هذاك في الحب احتراضي عسى وطنك يسجيه السحاب مركون ومزونه غلاضي انقمت لك في الوافي اوجا هذاك في الحب احتراضي عسى وطنك يسجيه السحاب مركون ومزونه غلاضي بالمغرب له حياة ويبات براقه لواضي واسمي وتزهر فيه الاعشاب ويتم وديانه رياضي ينقعد بالمغرب له حياة ويبات براقه لواضي واسمي وتزهر فيه الاعشاب ويتم وديانه رياضي وتتم تفلك في الكشت اصحى تمشي لهم خدم حواضي هناك وين تجي من الاحباب ويطيب للحاضر مقاضي كل تفلك في الكشت اصحى تمشي لهم خدم حواضي هناك وين تجي من الاحباب ويطيب للحاضر مقاضي يا منقش العناب بخضار يا مشرب اللون البياضي بسباب ولا ماشي اسباب دايم تشكل في غياضي
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. وموضوعنا الرئيسي اليوم مثل ما ذكرنا يعني صمت الاختيار عند الأطفال. مثل ما ذكرنا في المقدمة مرات الأهالي وحليلهم يعني عندهم أطفال يصابون بهالنوع من الاضطراب ويكونون هم في حيرة من أمرهم. والأسوأ إذا تاخذ ولدك أو بنتك عند مختص وما يقدر يشخص الحالة. حد يقول والله لأنه يستحي، حد يقول لأنه عنده خجل يعني، فحد يقول اصبروا عليه، والنصايح اللي من الأهل وما وأنا كنت شيء وأنا صغير، وكل حد يعني يتبرع بالمعلومات اللي يمكن ما أنزل الله بها من سلطان. فأسبنا نحن نعطيكم الحل الشافي والوافي، خبركم مبدئيا لا هذا توحد ولا طيف توحد، هذا صمت اختياري. شو هو الصمت الاختياري؟ سؤال بنطرحه على الأستاذة هند البدواوي أخصائية علم نفس. صباحك الله بالخير أستاذة هند.
يا صباح النور والسرور، حياك الله أختي سماح، يا هلا مرحبا.
الله يحييك يا أستاذة هند، حياك الله ويانا في الرايح.
الله يسلمك يا رب يا عفيف.
صراحة عنوان اليوم يعني الصمت الاختياري هذا يمكن بيحل كثير من الأزمات، اللي أنا عارف أمهات عندهم هاي المشكلة ويعانون منها ولكن مو بفاهمين شو هاي الحالة،
التشخيص الصحيح لهذه الحالة
هي. ومتى عرف السبب بطل العجب. فنحن اليوم بنعرف ياج شو الصمت الاختياري.
صحيح، جميل جدا، أشكركم طبعا لاختيار هذا الموضوع، لأن يمكن من واقع الاستشارات في الفترة الأخيرة بدأت تظهر هاي الحالات الفردية. أنا ما أقدر أقول إنها ظاهرة ولكن أقول حالات فردية موجودة في بعض المنازل، إذا ما كان كل منزل في شخص أو قد يكون مر بهذه المرحلة. الصمت الاختياري هو اختيار الطفل أن يصمت عن التواصل سواء كان الحركي أو الحواري مع الآخرين في البيئة اللي هو فيها بسبب عوامل كثيرة بنتناقش فيها. ليش ياخذ الصمت الاختياري؟ ياخذ الصمت الاختياري او يختار انه يصمت منعا للتأنيب او المنع للألم اللي يصيبه بسبب ردة فعل الآخرين تجاه سلوكه او تجاه الكلام. وطبعا لما نتكلم عن الأسباب بنتكلم عن التفاصيل الأكثر، كيف ليش يوصل لهاي المرحلة وليش يختار هاي الطريقة.
هاي يعني هل ممكن يكون الطفل تعرض لموقف معين مبدئيا هو اللي خلى عنده ردة الفعل هاي تنولد؟
الطبيعي أن الإنسان يتعلم من الخبرات اللي يمر فيها في حياته. الطفل يتعلم مثلا ردود أفعاله، طريقة تعامله، نبرة الصوت، الكلمات، السلوك من خلال التجارب اللي يمر فيها. إذا طفل مثلا سلك سلوك خاطئ في يوم من الأيام، على سبيل المثال قال كلمة خاطئة وتلقى عقاب أو ردة فعل أقوى من المستحق لهذا السلوك اللي صدر منه، راح يكون عنده خوف من إعادة السلوك مرة ثانية. وإذا عاد وكان ردة الفعل بعد بنفس المستوى أو أشد، بعد يزيد عنده معدل الخوف إلى أن يصل لمرحلة أني أسكت أحسن عشان ما عشان أتفادى الوقوع في الخطأ اللي يحمله ألم وتراكمات نفسية عنده بسبب الخبرات السابقة السلبية.
زي ممكن تكون مثلا اذا الطفل يتعرض لهالموقف في المدرسه، لان كنا نناقش الموضوع في كزملاء، ممكن يكون تعرض ايه المدرسه مثلا واجعته فهو خاص هذا الموقف.
صحيح، وهذه في حالات يعني خلينا نقول يمكن الاسبوع اللي طاف واللي قبله اكثر، يمكن كان عندي حاله او اثنين الطفل في المدرسة، حتى يمكن ناقشنا هالموضوع في حلقة من الحلقات في أحد البرامج التلفزيونية، مش موضوع صمت الاختيار، ولكن كان موضوع الانطواء وما بين الانطواء وما بين السلوك الانطوائي. الطفل يختار أنه يصمت السلوك، يسلك سلوك الصمت الاختياري في المكان اللي يشكل له تهديد وعدم إحساس بالأمان. الطفل متى يرتاح بيعبر عن سلوكياته العفوية، لأن في النهاية هو طفل عفوي يتعلم من خلال هالسلوكيات وردود أفعال الآخرين كيف أنه يحسن من سلوكه، كيف أنه يكون شخصية أفضل، كيف يتعلم الطريقة الأمثل في التعبير عن السلوك اللي هو يبغي يسلكه أو الفكرة اللي يبغي تطلع منه أو يوجه فيها الآخرين. فالطفل متى يصمت؟ يصمت لما يحس أن البيئة اللي حوله
غير مريحة،
يعتبر مصدر تهديد غير مريحة. فلو قلنا المدرسة، يجيني أم مثلا تقول طفلي في البيت شقي لكن في المدرسة صامت، لدرجة أن المعلمات يقولون أنه عنده توحد أو إعراضية على اختصاصي أعصاب، ويكبرون المواضيع وتصير الإشكالية ويدخل الطفل في دوام التشخيص. ما بيكون في تشخيص خاطئ، لكن بيدخل في تجربة هو بالغنى عنها وهو طفل سليم جدا. فنقص الثقافة عند المعلمين أو المعلمين في هذا الجانب أو التربويين أو الآباء والأمهات في البيت اتجاه هذا السلوك هم اللي يخليهم يحكمون حكم خاطئ. يعني في فرق ما بين السلوك وما بين الشخصية. يعني ممكن أنا أسلك سلوك الصمت الاختياري في المدرسة، لكن شخصيتي مش انطوائية مثل ما يحكم علي ان انا انطوائي وغير متفاعل مع المجتمع الخارجي. لما تيجي تقارن كدراسة حالة تشوف ان الطفل في البيت مع اقرانه مثلا في الساحة المدرسية، مثلا في التجمعات العائلية، اجتماعي وحبوب وكل حد يحبه، لكن يسلك هذا السلوك كردة فعل تقييم من الوقوع في الخطأ أو التأنيب أو الإحساس بالألم. كذلك السلوك المضاد اللي مثلا ما يكون شخص مثلا هو وايد عنيف في المدرسة بينما في البيت هو هادي، ليش؟ لأنه يستخدم السلوك الأنسب اللي يعتبر كوقاية ودفاع له ولكيانه هو كشخص في البيئة اللي هو فيها، بس بالطريقة اللي يحس فيها نوع من الأمان والبعد عن التوجيه المباشر أو التأنيب المباشر.
جميل دكتور. أستاذة هند اسمحينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل موضوعنا، تريونا مستمعينا.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى.
يا ويلي الله يا بن سعيد، قلب الصديج اللي خو راح بيزور رتع كنس العيد، ليخمروه الود بالراح.
فراخ الهوى. فاصل 4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله بشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد إيقاس من الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ودعتكم يا ليت ما كان وهو القوام، شوقي لشم صالك يا بعد روح في ربك أخشو محانت ساعة وداي
خلت اللوب والنوقة يا وما
شلاتنا على الأولى.
الله اسميها السيارة طماشة،
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين وصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب
وتدري. 7.4
قصر الدوب.
عاش براشد
هليله. يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيم. عاش بقايا من صورك القديمة.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت وما حسينا.
قصر الدوم
على الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بدون صمت لكل المستمعين اللي يسمعونا، ونجدد أيضا التحية بضيفتنا الأستاذة هند البدواوي أخصائية علم النفس. مرحبا أستاذة هند. مرحبا أستاذة هند.
مرحبتين يا هلا.
نجدد التحية بك ونقول بدون صمت اختياري، نختار الكلام أليس الصمت؟
نعم.
أنسي الصمت الاختياري، هل مرتبط بعمر معين تبدأ هاي الحالة تبدأ فيها؟ عمر المدارس، أقل من المدارس، كي جي؟
والله المرحلة العمرية ما نقدر احنا نحددها مرحلة عمرية معينة، ولكن نقدر نحددها من خلال نقص الخبرة في التعامل مع المواقف. يعني قد يجينا مثلا مراهق يختار انه ينطوي وينزوي وينعزل وما يتكلم مع اهله في البيت، بينما عنده صداقات وعلاقات اجتماعية برا ممكن أن يأخذ راحته أكثر فيها. لكن الصمت الاختياري هي نقص الخبرة السلوكية عند الشخص للتعامل مع المواقف الحياتية، هو اللي يخليه يختارها. لكن يمكن تكون عند الأطفال بنسبة أكبر، لأن يفقد القدرة على التعبير الصحيح، وممكن أنه يختار الصمت علشان يقي نفسه من المشاكل ويقي نفسه من ردود الأفعال السلبية.
كيف نميز ما بين الحالة إذا كانت صمت اختياري أو كانت توحد أو طيف توحد؟
ممتاز. بغض النظر عن التوحد وطيف التوحد، طبعا هذه مشكلة، أو المشكلة هذه تكون لها استمرارية ولها هو السلوك هذا متبع في كل مكان يروح فيه. لكن الصمت الاختياري هو يختار أنه يصمت مثلا لما يكون أبوه موجود عنده وجود، يعني مثلا في سلوك عند الوجود المثير، ويختار أنه يصمت لما يكون في المدرسة فقط، يختار أنه يصمت لما يكون في البيت بس، على حسب الموقف. إذا أنا شفت طفلي مثلا في عنده سلوكيات تظهر وقتية بسبب مثيرات خارجية، مثلا لاحظت لما دخل أبوه، لاحظت لأن الفرق شو القصد نحن نبغى نوصل، نبغى نوصل لزيادة الوعي عند التربويين، سواء كان التربوي هذا ولي أمر أو كان اللي يتعامل وياه في البيئة التربوية خاصة في الطفولة. أنت إذا فهمت أنك كنت شديد الملاحظة وواعي أن في فرق ما بين السلوك ما بين الشخصية، أن ما بين السلوك المتكرر بحيث أنه ممكن نقول أن هذه عادة ومن ثم نقول أنه طبع، ما بين سلوك عارض يظهر فقط في وقت معين في فترة زمنية معينة في وجود شخص معين بسبب ظرف معين، ممكن أنه يختار هذا السلوك سواء كان صمت غير من السلوكيات اللي ممكن نصفها بأنها سلوكيات غير سوية أو غير مريحة للشخص نفسه.
إذا كان السلوك هذا في المدرسة وقدام الناس الغرب اللي مثلا ما يشوفهم بكثرة، ما في تكرار، معناتها هذا
أيوة معناتها أول شيء. أول شيء أنا لا، في فرق ما بين الصمت أمام الغرباء، لأن الغريب يعتبر علامة استفهام بين الطفل مثلا والغريب، من هذا على أساس أن أنا ممكن أخذ وأعطي معاه، إلى أن تصير في مرحلة، ليش اللي هي مرحلة خوف. الشخص لما يخاف يستخدم السلوك اللي يقيم من الإحساس بالخوف، فيسكت علشان يهدي من نفسه. لما يطمن للشخص الغريب هذا يبتدي يحاور يبتدي يتكلم معه ويبتدي يتحول إلى شخصية اجتماعية، بينما كان هو شخصية صامتة أو شخصية حذرة في التعامل علشان هذا الشخص غريب. لكن لما نيل الطفل يكون مثلا يختار أنه في المدرسة دائما يسلك هذا السلوك، معناته أن البيئة المدرسية هي بيئة منفرة طاردة له، بيئة قد تكون عنيفة تعنف الطفل في بعض ردود الأفعال، مما يأثر عليه أنه هو يختار الصمت الانفعالي أو الصمت الكلامي أو الصمت الاختياري الصمت الاختياري من خلال السلوك هذا علشان يقي نفسه من الانتقاد السلبي من الآخرين. يعني ممكن يكون طفل قاعد في المدرسة مثلا ونسأل سؤال جاوب إجابة خاطئة مثلا أو إجابة غير صحيحة أو إجابة غير مسموعة أو كان صوته واطي، المعلمة علفته وضحكوا الأطفال. أن كل ما يتكلم الأطفال يضحكون عليه لأن المعلمة علفته أو لأنه قال الكلمة بطريقة خاطئة، فيصير عنده ممكن التأتأة.
أيوة.
يصير عنده ممكن ردة الفعل العنيفة أنه يصمت في النهاية، لأنه ممكن يصير عنده تأتأة، وبعد التأتأة ممكن يوصل للصمت الاختياري أنه يصمت علشان يقي وقوع في الخطأ، وبالتالي التأنيب أو الانتقاد السلبي اللي يقلل من مستوى تقديره لذاته وثقته بنفسه.
صحيح. التأتأة هي أيضا يعني تعتبر شيء نفسي لها أسباب؟
لها، إذا ما كانت مرتبطة بخلل في خلل طبي أو مثلا تشخيص طبي أنه ممكن يكون في مشكلة معينة مثلا في مسارات الدماغ أو في نقاط معينة، إذن هو يرتبط بسلوك ردة فعل لسلوكيات معينة ونقص خبرة يحتاج إلى تعديل سلوك مع الوقت يتحسن الأداء إلى أن يتخلص من هذه المشكلة.
تمام. يعني التخلص من هذه المشكلة يكون من خلال من خلال مثلا تعديل السلوك، من خلال يعني اخصائيين ولا من خلال البيت كيف يتعاملون مع الطفل؟
ممكن الخطه العلاجيه، شوفي الخطه اي خطه علاجيه يشخص بها او تكتب للطفل او للمراهق او لاي شخص كان، لابد من تعاون كل البيئات اللي يعيش فيها، سواء كان البيئه المدرسيه، البيئه المجتمعيه، سواء كان البيئه التربويه، وهي من اهم البيئات اللي هي البيئه الاسريه، لان هم البيئه اللي يعيش معاهم الطفل مثلا اكثر وقت ممكن، خلال النوم، القعدة، الروح، الردة، الأكل، التواصل الاجتماعي مع أهله. فالخطة العلاجية لابد من تعاون ما بين البيئة والمجتمع وما بين البيئة اللي يعيش فيها والبيئة المدرسية وبيئة الأسرة.
نعم. هل الطفل اللي عنده الصمت الاختياري ممكن، لأن في بعضهم مثلا يوم إذا في الأم مثلا ترمس عن بنتها أو ولدها عندها الصمت، فالبعض يقول والله يمكن هذا خجل، هو مبتة واحد بس هو طفل خجول شوي، زين ليش خجول في المكان والمكان الثاني مو بخجول؟
أي هذه في فرق ما بين الحياء والخجل، وفي فرق ما بين ترتيب سوء التشخيص والإشكالية اللي تصير في سوء التشخيص. سوء التشخيص يدخلنا في مداخل أخرى، ممكن يقول والله هذا حياء أوكي ونخليه مثل ما هو، يعني عادي هذا شيء طبيعي ما في أي مشكلة، ويستمر يتأكد عنده هذا السلوك مرة على مرة على مرة، يشعر أن كل ما صمت ريح نفسه من الانتقاد، الناس ابتعدت عن الكلام وياه، الناس ما قامت مثلا تنعتبي أو تصفها بصفات سلبية ووالي آخرة، فخلاص اعتاد على هاي العادة فصارت عنده عادة سلوكية، فتحول إلى شخصية صامتة يرفض التعبير ويرفض حتى اكتساب الخبرات من الآخرين، كيف بينمي لغته، كيف بينمي أسلوبه في الحياة ومهاراته إذا ما تواصل مع الآخرين بشكل مباشر.
أصلاً هاي روحها مشكلة في المدرسة، الطفل محتاج أنه يتفاعل ويتكلم وامتحانات شفوية وأشياء، فكيف يقدر يكمل حياته الدراسية وهو في هذا الاضطراب؟ الشيء الثاني، إذا كان الصمت مرتبط بالمدرسة، هل الحل يكون أن نغير المدرسة أو نبدل الصف ولا يتم علاجه؟
إذا بدلنا الصف أو بدلنا المدرسة، المشكلة ما زالت موجودة عند الشخص، ارتبط عنده أن أنا أسكت في المدرسة كمدرسة لأن أنا أصبت بتجربة سلبية في البيئة المدرسية، فصارت عندي المدرسة بشكل لي مصدر رعب، إن شاء الله كانت مدرسة في البقعة الفلانية ولا في المكان الفلاني، في النهاية هي مدرسة في ارتباط. نفس مثلا لما ينولد عند الطفل مثلا خوف من الرجل، فأي رجل يتقرب منه حتى لو كان أخ، في أطفال ما يقدرون مثلا حتى يعني في بنات صغار في العمر ما يقدرون يتعاملون حتى مع أخوانهم الشباب من كثر ما مستوى الرعب اللي يعيشونه الأب والأم فيه، لا تتقربين من الرجل، الرجل زين، الرجل على الرجل يفرق، هذا أخوك، هذا ولد عمك، هذا عمك، هذا أبوك، هذا فرق وهذا غير، في أطفال حتى الكلام مع أبائهم يرفضون من الخوف أن الرجل هذا مصدر رعب
قلق.
مش مصدر حذر أن أنت احذر من الغريب الرجل، لا احذر من الرجل كرجل، فيصير عنده طابع واحد أن كل الرجال لازم احذر منهم. وفي أطفال عندنا فعلا يترددون على مراكز الإرشاد علشان نعالجهم سلوكيا من تخلص من هاي الرواسب النفسية. فنفس الشيء أنا لما أغير البيئة المدرسية قد تساعد في ناحية معينة، إذا كان إذا نقلت الطفل مع تشخيص أن الطفل هذا عانى من تجربة سابقة مثلا في المدرسية لأن المعلم عصبي جدا أو المعلم لا يتعامل بتفاهم أو المعلم مثلا ناقد أو 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 إلى آخره، فنقلنا لبيئة ثانية يبتدي يشوف المعلم اللي يبتدي يبني علاقة مهنية مع الطالب، يبني نوع من الارتياح ونوع من التقبل من الطرفين علشان يرفع من مستوى كفاءة التفاعل ما بين الطفل وما بين المعلم. لكن مش الحل الأول، والحل الثاني بعد التشخيص الصحيح وبعد المحاولات في البيئة نفسها. يعني مثلا فلنفرض على سبيل المثال، يعني لو الطفل مثلا اختار الصمت الاختياري لما يكون أبوه موجود نغير أبوه؟
لا
نغير أبوه، لازم نحن نساعده أنه هو يتعامل مع أبوه بطريقة صحيحة عشان يتحول من صامت إلى شخصية متحدثة أو شخصية عادية يعني طبيعية.
كيف نزل؟ كيف بنساعده؟
نساعده من خلال أول شيء الاطمئنان، التقبل، أنا أكون قريب منه، نبتدي نتشارك معاه في فعاليات مشتركة بحيث أن نحن نحسسه بالأمان وبالتالي نعطيه أريحية في التعبير وفي الكلام. تغيير أسلوبنا نحن في تقبلنا لسلوكيات الطفل، تغيير أسلوبنا نحن في طريق توجيهنا وتعليمنا للطفل. في فرق ما بين أنا أوجه وفي فرق ما بين أنا أعلم أني أنا لازم أسوي كذا أو أني أنا أفرض عليه أوامر معينة يصير نوع من الخوف.
ترى مرات الأم يعني من خوفها وحرصها على ولدها أو بنتها تتنرفز فتقول أرمس في المدرسة، يعني تبغي تمط لسانها تخليه يرمس.
شوفي عزيزتي، ممكن نحن ما نقول نحن ناس مثاليين، نحن ما نقوم بهاي السلوكيات، بالعكس نحن نحتاجها، بس ما تكون دي السلوك الوحيد. في ناس تستخدم فقط هذا هو الأسلوب الوحيد، أي سلوك خاطئ يصدره ينضرب، أي سلوك خاطئ يصدره يتعاقب بالصوت العالي، فصار هو السلوب الوحيد في التعامل مع الطفل عند هاي المواقف، فصارت عنده ردة فعل طبيعية ناتجة من السلوك الخاطئ اللي يعنف له. لكن أنا طبيعي بتنرفز، أنا طبيعي بقول له مثلا أنا قلت لك كم مرة أو اتفقنا كم مرة أن أنت تكلم المعلمة، باتر بتكلم المعلمة، هاي بعد مرحلة أو أسلوب من الأساليب اللاحقة اللي أستخدمها معه. في مرحلة من المراحل العلاج السلوكي أنت أول شيء تطمن لك شوي شوي تبين أن المشكلة طبيعية، شوي شوي على حسب مستوى الفهم طبعا، شوي شوي تبتدي تندمج معه، شوي شوي تعيشه في بعض التجارب الإيجابية، شوي شوي توصل لمرحلة الأمر في يوم من الأيام أو في مرحلة من المراحل، بس مو هي الأسلوب الوحيد.
لكن إذا كان الأمر في المدرسة، المهمون اللي يتقرب ويعني ويبتسم حق الياهل، الأم ولا المدرسة اللي هي تسببت في الخلل كله؟
المفروض المدرس.
المدرسة
طبعا اللي تسبب في المشكلة واللي تسبب في هذه التجربة السلبية لابد أنه هو اللي يعالجها، لأن العلاج من خلال المثير نفسه على أساس ما يكون عنده ردة فعل أنه يكره كل المعلمين أو يكره كل البيئة المدرسية لأن فيها كذا، أو يكره كل مثلا الآباء الموجودين في العالم ويحكم أن كل الأمهات سيئات أو عشان ما نطلع من دائرة التعميم.
صح، والارتباط الشرطي أن هذا يعني هذا
الارتباط الشرطي فعلا.
تمام. هل فعلا يقال أن الأطفال اللي عندهم الصمت الاختياري يلجؤون إلى الهمس للتعبير عن احتياجاتهم؟
طبعا. ليش؟ لأنه جرب أنه يتكلم بصوت عالي وبخة، فممكن يكون مثلا انتقد من الآخرين بسبب والله عنده إعاقة مثلا في اللفظ أو ما عنده مخارج حروف صحيحة، ما عنده مثلا قدرة على التواصل الصحيح. اوكي، فلما يعبر عن احتياجاته يتقرب من الشخص اللي يحس وياه بامان، يقول له ابغى الشيء الفلاني، لو ما كانت واضحه الكلمه ما راح ينتقده بس بيفهم شو اللي يبغي. وعندي حاله قريبا كانت من اسبوعين، الطفل هذا من اب مواطن وام غير مواطنه بسبب خلافات ما بين الاثنين، وسامحوني اقول هالمثال اساسها من الاخطاء الكبيره اللي يطيحون فيها الاولياء الامور ومو فاهمين. الأم بسبب أنه انفصل عن الأم بسبب مشاكل معينة، خلى الأم هي اللي تربي الولد، ما عليه جزاها الله خير ما قصرت، لكن ما كانت قادرة تتواصل معه باللغة باللهجة الإماراتية الصحيحة. وكان الطفل هذا الحين يعني وصل لعمر 8 سنوات لما يقعد مع أقرانه يتكلم بلهجة الأم فيحصل انتقاد يقول له أنت مواطن والله من الكذاب أنت مش مواطن. فصار الطفل ينزوي ويفقد القدرة على الكلام الصحيح لأنه خايف يتكلم لأن هذا اللي تعلمه. يوم واحد يعني يابت لي يا الأم بعد الجلسة الثانية الثالثة لما قمنا نشجع الأب أنه لابد أنه يطلع مع الولد أو أنه يكون متواجد راح الأب بس مرة واحدة راح المدرسة وراح بكندورته وكذا. فلما شافوا الأطفال قالوا له صدق إحنا أنت مواطن؟ إحنا ما كنا نعرف أن أنت مواطن. الأطفال ما يعرفون يحكمون عشان ما بيهون صورة الجواز وبيشوفونه بس يشوفون سلوكياته خارجية. فسلوك مثل هذا يعني الأم ما أذنبت بس هاي طريقتها هي ما تعرف تتكلم اللهجة الإماراتية الصحيحة. فالطفل اختار أنه يكون صامت أو أنه ما يتواصل مع البيئة الخارجية بسبب الانتقاد السلبي على لهجته أو الحروف اللي تطلع تكون مكسرة أو غير سوية في البيئة اللي هو فيها ويقول أنا مواطن يقول لا أنت مش مواطن. فكان يشعر بنوع من الضعف ونوع من الخجل. لما يبعد الجلستين الثالثة والرابعة يقول أنا مستمرس ربي كلهم الحين يقولون أني مواطن الحين يرابعوني.
فيعني حسب شافوا الأب لكن اللهجة ما تغيرت
اللهجة ما تغيرت
مسكين بشي الأبوة ما يصير
عشان يعزز هالشيء الجانب اللي كان يعني انتقد بانتقاد جدا سيء بس من خلال الكلام. فلما اختار مرحلة من المراحل انه يصمت كان السبب انه هي مفتاح اللي يدل على ان الطفل يعاني من خلل مثلا في اللهجة بسبب فقدان وجود الأب في البيت. لكن لا مانع من هذا الشيء انه راح يتعدل في وجود خطة علاجية صحيحة.
نعم. هل الإطراء على الابن أثناء حديثه قدام الآخرين ممكن يسبب له إحراج إنه مثلا يكون عنده مشكلة وبدأ يتكلم فقول شاطر ما شاء الله قام يرمس هل هذا يأثر يحرجه فممكن يرد يسوي له ردة فعل عكسية؟
بنسبة معينة ما يكون بطريقة إنه أوكي يعني إنه لما في الخطة العلاجية أنت محتاج للإطراء في جانب بس مو بال يعني سبحان الله كل شيء سلاح ذو حدين أي شيء يزيد عن حده لابد أن ينقلب لضده. لكن لما يكون مثلا شخص مثلا أوكي اليوم يتكلم بس بعد مثلا مراحل معينة وشجعته مرة ثانية هزيت راسي مرة ثالثة عطيته إيماءات باليد ما أقوله ما شاء الله ممتاز أنا قاعد أحسسه بنوع من التعزيز المباشر. لكن لما يكون الأول ما يتكلم هي برافو أوكي وأسوي ضجة أخلي الآخرين ينتبهون أنه كان عنده خلل أنا ما عالجته أنا خربت عليه. فحتى الاتزان في ردود الأفعال والاتزان في الخطة العلاجية الصحيحة بعد التشخيص الصحيح هو اللي يساعد على الوصول لنتائج أفضل من خلال تطبيق هذا الخطة.
وهو يمكن اللعب على الجانب النفسي وتخليص الطفل من حالة القلق اللي هو فيها يمكن بتساهم أكثر في علاج الحالة.
طبعا لأن أقول له أنا كل شيء طبيعي واني ابين لك كل شيء طبيعي وما ابين لك انت ترى انت انا عارف ان انت تبغى ما تبغى تتكلم عشان ما حد يعيب عليك انا عشان اعزز عنده اقول له هي صح ترى انت عشان ترى تتكلم غلط. لكن لما افهم انه هو صمت الاختياري بسبب مثلا التجارب السلبيه ابتدي بدل لا اركز على التجارب السلبيه اللي مر فيها ابتدي ابني عنده تجارب ايجابيه تقي من الرد انه هو يرد ويستذكر التجارب السلبيه اللي مر فيها.
ممكن مثلا أجلس أقول له مثلا أو الأم تقول لبنتها أو ولدها أن المدرسة يعني تعلم فيها المدرسة مكان حلو عشان تتعلم وتكبر وتصير كذا وكذا وكذا
أعزز الجوانب الإيجابية أبتدي مثلا أحيانا التركيز على السلبية يزيد من سوء الشيء خاصة على مستويات الفهم المختلفة الدرجات العمرية العلمية وإلى آخر. فلما أنا مثلا أعزز الجوانب الإيجابية من الوسائل الأسلم في رفع مستوى تقدير الشخص للطرف الآخر أو للجهة أو للمؤسسة أو للشخص اللي يتعامل وياه من خلال أن أنا أخلي الفوكس عند الجانب الإيجابي فيبتدي ينظر لنظرة إيجابية وتقل مستوى نظرته أو تركيز على السلبية اللي هي بالفعل موجودة.
نعم محتاج الموضوع محتاج صبر وطولة بال وقدر على التعامل ومثل ما ذكرنا أهم شيء
صحيح.
تمام احنا شاكرين لك جزيلا شكرا تشخصتي وايد أشياء اليوم وعطتينا معلومات ومفاتيح للتخلص من الصمت الاختياري. جزاك الله خير أستاذة هند.
شكرا لك. وياكم حياكم الله.
الله يحييك في امان الله. اذا مستمعينا اختاروا الكلام الاختياري مو بالصمت الاختياري. اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل ساعتنا الثانيه من الرايح. فاتريونا
الرايح.
العياي
نبى نتعرف وياكم اليوم على كلمة حديوش وكلمة ليان، والمعنى في كلمة حديوش يعني سير السفينة في اتجاه شبه معاكس في الإبحار للهواء، والليان شبه اتجاه نازل عن اتجاه الهواء، ووحدة عالي ووحدة سافل. بانت الشريفة
العياي. الأولى منكم وفيكم.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4.
اضحكي اضحكي الضحك مقياس الدلع، الضحك مقياس الدلع. اضحكي اضحكي أكثر تزيديني ولا أكثر تزيديني ولا. أضحكي أضحكي الضحك مقياس الدلع، الضحك مقياس الدلع. أضحكي أضحكي أكثر تزيديني ولا أكثر تزيديني ولا. غرتك نفسك وانا انسان فقير، عزتي بنفسي تخليني امين. غرتك نفسك وانا انسان فقير، عزتي بنفسي تخليني امين. اضحكي اضحكي الضحك مقياس الدلع، الضحك مقياس الدلع. اضحكي اضحكي اكثر تزيديني ولع، اكثر تزيديني ولع. غرتك نفسك وانا انسان فقير، عزتي بنفسي تخليني امين. غرتك نفسك وانا انسان فقير، عزتي بنفسي تخليني أمير. ضحكي والشاطر اللي والشاطر اللي يضحك يضحك في الأخير، والشاطر اللي يضحك يضحك في الأخير. جمال أنواع والدنيا فتن، أسمى ما في الحب وحب الوطن. الجمال أنواع والدنيا فتن، وأسمى ما في الحب وحب الوطن. الجمال أنواع والدنيا فتن، واسمع ما في الحب وحب الوطن بس مقدر طحت في حبك أسير بالعيون السود والشعر الحرير بالعيون السود والشعر الحرير ضحكي ضحكي الضحك مقياس الدلع الضحك مقياس الدلع اضحكي اضحكي اكثر تزيديني ولع اكثر تزيديني ولع غرتك نفسك وانا انسان فقير عزتي بنفسي تخليني امين غرتك نفسك وانا انسان فقير عزتي بنفسي تخليني امير ضحكي والشاطري والشاطري يضحك يضحك في الاخير والشاطري يضحك يضحك في الاخير
السنة.
سلام العزة عندنا يختلف فأني تتعزي ريال ما تسلم عليه تقول له جبر الله خاطرك وهو يرد عليك ويقول خلف الله وطبعا في كلام وايد يستوي عندنا هني في البلاد أن احسن الله عزاك ويرد عليهم بأن الدوام والبقاء لله وهذا كلام كله زين وجيد لكن الأصل عندنا في دولة الإمارات الكلام الأولي اللي قلناه وسل شهلنا أكد على أنه ممنوع منع بات انك انت تعزي الادمي عقب ثلاثة ايام عقب ثلاثة ايام ما يستوي تعزيه ان جيت عقب ثلاثة ايام سلم عليه سلام عادي
السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الاولى الاولى 107.4
نحن كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات وإحنا نعشق الإمارات
بلادنا هي درة البلدان هي أكرم أرض في الدنيا وهي ثامن عجائبها
107.4
زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامت الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي حاكم دبي الملفتة زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفت لحالها جنة نعيم بصرار عزم وفكرته يتبسم بوجه وسيم نور السعد في بسمته زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفت لحالها جنة نعيم بصرار عزم وفكرته يتبسم بوجه وسيم نور السعد في بسمته نعم الزعيم فخر العرب زعامته من مثل عديم ما ريت حد بصفته يضحك ولو في الجو غيم لا حد يلحق خصته محمد الشيخ الكريم سحب الكرم في مدته اقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته عديم من مثل عديم ما ريت حد بصفته يضحك ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته محمد الشيخ الكريم سحب الكرم في مدته اقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته فخر العرب حاكم البين ملفته يضحك ويلو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته محمد الشيخ الكريم سحب الكرم في مدته اقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته وارق من نود النسيم من الربيع ونسمته زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفته لحالها جنة نعيم بصرار عزم وفكرته يتبسم بوجه وسيم نور السعد في بسمته سعي
البيان نعم السعيم نظر العرب زعامته الحاكم
الحنك الحليم حاكم دبي الملفته
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
وايدك تلمع من شحوم الخروب تلمع لكم ما هو بلمع المزايين اركد من الماء لا غدا مبطيب كوب وبكفخة جناحك تركد الشياطين
حمدانيات
الأولى
إماراتية
تراثية وطنية
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام ونجدد التحية في الساعة الثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4 مواصلين ساعتنا الثانية من برنامج الرايح وننتقل لفقرتنا الثانية أيضا
داوها تبرى
في خبر يا أن كان في تمكن دكتور في مركز النهضة الصحي اللي هو يعتبر أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة من إنقاذ مسن تعرض من التعرض لفشل في القلب. كيف تم إنقاذ هذا المصاب هذا المريض؟ الدكتور هذا كان يتابع حالة المريض الرجل المسن اللي عمره 70 سنة من 2014 فكان يشيك ويا السكري والضغط وكل الأمراض. في يوم من الأيام سار الريال هذا العمر 70 سنة وفحص وقال حق الدكتور أن كل شيء تمام وأنه ما يعاني من أي شيء. الدكتور بفطنته لاحظ أن هذا المسن مشيته تغيرت فسأله قال له من فترة أحس أنا سألم في صدري وما أقدر أمشي نفس المسافة اللي كنت أسير المسيد بكل أريحية. فسوى له بعض الفحوصات هذا الدكتور واكتشفوا أن هذا الريال كان يعني عنده مشكلة في القلب أدخل على أثرها للعناية المركزة. 5 أيام تم في العناية المركزة وعقب طلع البيت بصحة وسلامة، وكان هاي نتيجة المداومة على دكتور معين، مو بكل يوم كان يسار السوبر ماركت أتنقى. فأهمية أن يكون لك طبيب عائلة واحد ما يتغير، شو أهمية هاي الشغلة؟ السؤال بجاوب عليه دكتورة ندى الملة استشارية طب أسرة. مرحبا يا دكتورة.
هلا يا سماح، مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور والسعادة، عساك بخير يا دكتورة.
الحمد لله بخير.
ما أدري إذا سمعت القصة ولا لا، قصة الساعة الثانية. كنا نرمس عن أهمية أن سبحان الله يوم يكون حد يلازمك فترة معينة يكون عنده من الدقة اللي يقدر يتعرف فيها على أشياء يمكن أنت بطبيعتك ممكن ما تدركها لأنك إنسان عادي مو بمختص. فشو أهمية أن يكون أن أنا يوم يصير عند دكتور أسرة أصير كل مرة عند دكتورة ندى ما أغيرها؟
طبعا سماحة الموضوع وايد مهم. في وايد ناس ما يدركون انه لازم يكون طبيب عائلة واحد على الاقل يتابعون معاه معظم حياتهم. يعني للدلالة على اهمية هالشيء في وايد دراسات قامت تطلع تقول لك شو العلاقة بين المريض اللي يتابع مع نفس الطبيب طول حياته ولا كل مرة يروح العيادة يقول لك عادي دخلني عن اي دكتور. فاكتشفوا انه كثير من الناس اللي يتابعون مع نفس الطبيب، تماشي مع القصة اللي قلتيها، لما يتابعون مع نفس طبيب العائلة معظم مراحل حياتهم اكتشفوا ان هالناس بيكون عندهم نسبة على الأقل 6% أقل من غيرهم لدخول المستشفى، و11% نسبة أقل انهم يخضعون لجراحات. شوف النسبة الكبيرة فقط لما تتابع مع نفس طبيب العائلة،
لأن طبيب العائلة هو مثل ما ذكرنا في القصة هو ملم بهذا الشخص، وبالذات إذا ضمير الدكتور عنده ضمير فعلا ويقظ فيكون جدا مركز مع الحالة اللي عنده، يعني بحيث أنه مثل هذا الدكتور أنه لاحظ أنه مشيت الريال مختلفة، يعني ممكن الريال روحه مو مفتكر أنه مشيت تغيرت وأنه هو تعب من السيرة ما يروم يسير المسيد.
صحيح سمح، وهاي تسمع عندنا في العيادة لما تلاقي مرضى احنا يتابعون معانا فترة طويلة. حتى احنا من يدخل المريض عندي في العيادة تلاحظين نشوفه يقول فيك شيء متغير متى تعبان، يقولك لا بس حس تعب عادي. المريض بالنسبة له تعب عادي، بس لان انا يتابع عندي من زمان وكل مرة اتكلم معاه وكل مرة يشرح لي حالته الصحية وكل مرة اشوفه، فالطبيب العادي يقدر يلحظ من دخلتك عند الباب المشية الويه، حتى استقامة الظهر وقفتك صحيحة ولا لا، هل تغيرت مشيتك من آخر مرة، هل تغير شيء فيك من آخر مرة. فهل ملاحظة دقيقة لطبيب العائلة إلا تنتج من المتابعة المستمرة تساعدنا في تشخيص كثير من الأمراض وبالتالي تخفف عليكم عبء المرض.
صحيح، أعتقد بعد أن طبيب العائلة ويكون حلقة توصل بين المريض وبين التخصصات الأخرى، مثلا إذا شاف المريض هذا عنده مشكلة في السكر يحول على دكتور مثلا الغدد، إذا شاف عنده مشكلة في القلب حول على دكتور غدد. يعني طبيب العائلة أنه ممكن البعض يقول أنا ما بيصير عند دكتور العائلة، أنا بيصير عند دكتور مختص مرة واحدة بيفك عمره أو يعني مثل ما يقولون ما بيضيع الوقت زيادة. فهمية أنه يكون الدكتور أو طبيب العائلة موجود، يعني ما نقول له نحن بيصير عطوع عند دكتور مختص.
صحيح سمح، في وايد ناس عندهم فكرة خاطئة أن أول شيء يقول طبيب العائلة طبيب عام
هي.
وبعدين يقول لك هذا بس حق كحة وزكام، يعني أنا إذا عندي كحة وزكام أصير طبيب عائلة، غير هذا أصير أخصائي. ولكن النظرة هذه خاطئة، تخسر المريض وقت وايد. ليش؟ أو شيء طبيب العائلة الآن اسمه طبيب عائلة لأنه عنده شهادة دكتوراه في طب العائلة، ما في طبيب عام، يعني خلاص ما طبيب العام هذا كان أول وحين ما في، كلهم عندهم شهادات كبيرة. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، لو المرضى يفكرون يعني يقولون حق طبيب العائلة أنت شو الأمراض اللي تعالجها، بيكتشفون طبيب العائلة يقدر يعالج كل الأمراض. أوكي ما بنقول كل، عشان ما تقول دكتور أنت البالغ، 70 إلى 80% من الأمراض بك طبيب العائلة روح يعالجها من غير ما تتحول أي مكان. زائد مثل ما ذكرتي طبيب العائلة إذا أنت تتابع معاه فترة كافية من تي عنده يعرف حالتك الصحية وتاريخك المرضي يحولك تباعا بطريقة صحيحة. يعني مثلا مريضي عنده سكر من زمان على طول أنا من نفسي أعطي تحويله على فحص شبكية العين، أعطي تحويله حق أخصائي القدم فحص القدم، عنده سكري نفس الشيء أعطي فحص شبكية. فهتشوف هالنقاط البسيطة ممكن المريض ما ينتبه لها ولكن تعطيه يكتسبها مع المتابعة مع نفس طبيب العائلة.
نعم، فهي أهمية أنه يكون في طبيب عائلة. الشيء الثاني بدل ما نقول لكل شخص طبيب عائلة، الأسرة الكاملة يعني الأب والأم وعيالهم ممكن يصيروا عند نفس الدكتور دكتور طبيب العائلة باختلاف مراحلهم العمرية وباختلاف حتى إذا عنده مرض أو ما عنده مرض.
صحيح، بالعكس إحنا نشجع، يعني دائما نقول إنه
ألو بقطع الخط وقطع الاتصال، بناخذ فاصل وبنواصل يا دكتورة ندى وبنشوف قصة الاتصال. تريونا
الرايح.
يلا عاد اها ادوا خبوسي
يا مطوره كده
دافع شيء ابو مخبار.
شو هذا يا شحفان؟
هذا الشيء ادوا
الاوليين.
انا بشور عليك، انت ما تسمع رايي؟
لا بسمع رايش، انت شوري علي
الحين بدال ما تزرع هالخس وهالبطيخ اللي يحل انت جايبنا وتزرع لي ملفوف، هذا ما يمشي يا ابوي. انت زرع لي فراوله، هاتي بيزات وايد، الناس تطورت وانت بعدك.
فراوله سبايش ازرع لي سبيذام قضيه وحده فراوله.
الاوليين صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطمة على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري لي في الهوى ما له طموح.
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا، وما زال الحديث مستمر في فقرة ندى وتبرى من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة. مرحبا يا دكتورة.
هلا هلا يا سماح.
يا دكتورة حياة شاء الله ويانا مجددا. دكتورة مثل ما ذكرنا أن طبيب الأسرة هو حلقة وصل ما بين المريض وما بين الدكاترة الأخصائيين في المجالات الأخرى أو فروع الطب المختلفة. تمام. المفروض كل كم من شهر المريض أو حتى الإنسان العادي مو بشرط أنه مريض يراجع طبيب الأسرة بحيث أنه يتأكد مرة. ترى نحن يعني أنا أستغرب دكتورة، نحن في أعمارنا أنا أشوف زميلات يعني فجأة أنا ما في أي شيء يصير، يسوي فحص تقول إلا طلع عندي الأنسولين عالي، إلا طلع عندي الكوليسترول عالي، وهم في الثلاثينات من العمر. فأهمية مشكلة الأمراض هاي الصامتة اللي تستوي في الجسم ونحن نهمل، ليه مثلا أولى وحدة عظامها تعورها عقب تصير تحصل فيتامين دال ناقص عندها والكثير من البلاوي. فكل كم شهر لازم نحن نراجع طبيب الأسرة.
طبعا بعيد عن الأمراض مثلا الأمراض العادية اللي تينا، احنا دائما نوصينا واحد يقابل طبيب الأسرة مرتين في السنة يسوي فيها فحوصات دورية. بالعادة الفحوصات اللي احنا نسويها للناس او للمرضى تكون تنعاد مرة كل سنة الى سنتين حسب الفحوصات. يعني مثلا اذا كانت فحوصات 100% سليمة ما فيها ولا شيء مو سليم، يعني ما في سكر مرتفع، ما في بوادر سكري، ما في بوادر ارتفاع كوليسترول، نقول للمريض عيدها مرة كل سنة. الأشعة التشخيصية للمريض مرة كل سنتين، بس مرتين في السنة إذا ما عندك أي مشكلة تروح للدكتور. يعني غير الزيارات اللي أنت تكون فيها مريض، يعني زيارات اللي تكون فيها مريض بالعادة المريض تلاقينا ما له خلق يناقش الطبيب أو يقول له عن مشاكل أخرى،
ما يقدر يسوي فحوصات دم وإذا هو مو بصايم بعد.
هي إذا هو مو بصايم فروحوا مرتين في السنة من غير المرض تكون صحتكم زينة للطبيب. قولي مثلا دكتور أنا مثلا عمري 30 35 أو 40، أبغى أسوي فحص شامل، مثلا شو رأيك في وزني، هل أحتاج طبيب تغذية، أتحول طبيب تغذية، شو الفحوصات اللازمة. تشاوروا مع الطبيب لما تكونون مش مرضى عشان الطبيب يقدر يعطي كافة الانتباه لصحتكم، إلى ما تكون ما يكون في مرض يحتاج أيضا واحد يعطي الطبيب يعطي انتباه زيادة. فتقابلوا مرتين في السنة واسألوا كافة الأسئلة. دائما أقول لمرضاي اكتبوا أسئلتكم لما تجوني أنا العيادة. مثلا وايد مرات يكون في أسئلة في بالي، بس لما أدخل عند دكتور العائلة أطلع أوصل البيت أتذكر أن في سؤالين ثلاثة ما سألت عن صحتي، مثلا عن صحة أمي أو عن ممارستي للرياضة. اكتبوا الأسئلة وبعدين زوروا طبيب العائلة تستفيدون أكثر.
ثاني يوم تسوون الجمعية تكتبوا الأشياء تبونها من الجمعية نفس الشيء.
صحيح صحيح.
فمهم جدا الواحد يصير لدكتور الطبيب الأسرة مرتين في السنة ويسوي فحوصات هذا. لكن ذكرتي إذا ما كان الحمد لله مو ليشكي شيء فمرة في السنة.
صحيح.
ولا مرة في السنة بس التحليل، لكن يصير مرتين
مرة
للدكتور.
مرة في السنة التحليل، مرة في السنة التحليل بس الزيارة مرتين في السنة، مرتين في السنة من غير الأمراض.
تمام. في شيء تحبين تضيفينه يا دكتورة قبل أن نختم وياك؟
أنا بس حاب أوجه رسالة لكل الناس، طبيب العائلة يا جماعة كنز. يعني المعلومات اللي يكون عن طبيب العائلة ما بتحصل عن أي تخصص ثاني، لأن إحنا واجبنا من ضمن تخصصنا نمر على جميع التخصصات، جراحة باطنية جلدية أطفال عيون أنف وأذن حنجرة. فاستغل طبيب العائلة أنت تتابع معه، أسألك كافة الأسئلة، خذ منه كافة المعلومات، لأن ما بتحصل حد يشرح لك نفس طبيب العائلة.
صحيح صحيح. دكتور احجزي لي موعد وياك إن شاء الله بمر عليك عيادة البرشة.
فالك طيب يا سما. فالك
ما يخيب يا دكتورة. مشكورة يا دكتورة، الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك، يومكم سعيد.
يومك أسعد يا دكتورة. مع السلامة.
مع السلامة.
إذن مستمعين أتمنى لكم الصحة والسلامة. مثل ما ذكرت دكتورة ندى الملا مرتين في السنة سيروا سووا لكم الفحوصات الطبية الشاملة تطمنون على صحتكم. وعسب دوم نقول إذا كان في أي شيء بسيط، يعني مثلا مثل ما نسمع الكوليسترول العالي ولا الضغط العالي ولا الأنسولين عالي، تكون في متابعة من البداية، فبالتالي ما توصل أرقام لأرقام مرتفعة وتنزل بصعوبة. ولكن إذا لحقنا على الشيء من بدايته فالأمور بتكون يعني أكثر سلاسة وأكثر بساطة في العلاج. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور مستمعينا الكرام بنرمس عن نوم الطفل الرضيع على الظهر. يعني مثل ما ذكرت في المقدمة أن دوم لو تلاحظون في المستشفيات وفي العيادات، أقصد المستشفيات أكثر شيء، ومتزورون وحدة مربية تلاحظون أن الممرضة يوم تأخذ الطفل مثلا بتبدله أو بترضعه أو أي شيء، يردون الطفل مرة ثانية ومرقدينه على ظهره مب على ينب، عكس الشيء اللي نحن نسويه في بيوتنا. نحن يوم يعني السلوك اللي كان معتاد عندنا لفترة طويلة أن الطفل الردة نرضعه ونحطه على ينب، نقول أن هاي سنة وأن هذا أخير وعسب ما يرجع وعسب ما يزول. ولكن الطريقة الصحيحة لي نوم الطفل هي أنه يكون راقد على ظهره، لأن هذا الشيء يجنب الطفل يعني لا سمح الله خطر الوفاء. فرقدوا عيالكم على ظهورهم وجنبوه من المخاطر الصحية الكبيرة اللي ممكن يتعرضون لها من الرقاد على اليمب. هذه كانت معلومتنا في خذ الشور. الحين بنشوف حركة السير وبرد نواصل وياكم.
حول دربك
مستمعين الكرام، الأخوة والأخوات اللي يسوقون سيايرهم متوجهين إلى أماكن معينة أو وجهات معينة في بنتكلم عن شوارع إمارة دبي، في ما يبين عندنا في خريطة جوجل شارع طريق دبي العين في كثافة مركبات، هني كثافة مركبات اللون الأحمر بمحاذاة منطقة ند الشبا، فحاولوا دروبكم أو حاولوا طريقكم للدروب السالكة. وشارع محمد بن زايد، شارع محمد بن زايد سالك ما في أي كثافة مركبات، وهني في شوية كثافة مركبات بمحاذاة أو قريب من مجمع دبي للاستثمار على شارع محمد بن زايد، فحاولوا دروبكم للشوارع البديلة. ورافقتكم السلامة وين ما كنتم مستمعين الكرام، لا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة بين السيائير و نذكركم بأرقام التواصل حسب إذا حد عنده أي استفسار أو أي مشاركة بخصوص فقراتنا اللي ذكرناها أو فقرتنا الأخيرة، فواصلونا وشاركونا على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، رقم الواتساب 052-222-1074 والرسالة النصية على 4477، اتصالاتكم على رقم التليفون 0436-999-50. مستمعينا الكرام، اسمحونا بنظهر فاصل، وقبل ما نظهر الفاصل قول احلم وحقق احلامك ولا تكتفي الا بما سيجعلك سعيدا. فاصل سعادة وبرد نواصل.
حول دربك الرايح.
يارك الله يا ابوي يارك الله.
نحي مجال تكاد تكون مدثور.
الله عمرك، انا عندي ابيات،
انا عندي قصيده،
قصيده اقول فيها
يا سلام يا ذي.
مجالس الشعراء.
يا شريف اسمعت تقول بلا حياد، ما عرفت شو بقول من القصيد، ابدع المزمل ولا عندي وشاد، هل صحيح القول ولا هو باكيد؟ لو بغيت اشف لاصحاب الوداد، ريت كل ما أقول فيهم ما يفيد، حيث لأنهم هو بكلهم في بلاد، حد زريب وحد ليه منهم بعيد، وحد منهم في الهواء نال المراد، وحد منهم يزرع ولا يستفيد، ما يعوض شيء في وقت الحصاد، الأولي خسران والثاني سعيد، وحد منهم عاش مرتاح الفواد، وحد منهم في الهواء عايش وحيد، وأنا وأنت نبدع أبيات نيداد في هوانا والشعر ما نستزيد، دامنا في ظل قائد الاتحاد، كلنا كل هالأيام عدنا يوم عيد.
صحيح نعم الله يبجي.
دامنا في ظل قائد الاتحاد، كل هالأيام عدنا يوم عيد، والسموحة منك في نظم الأنشاد، ما يعيش إلا دمي روحه وحيد، خلنا هوياك نمشي في اقتصاد، نبحث الموضوع قبل ما يزيد.
نعم يا شعراء.
الله زال.
آمين.
عليكم
زودي. مجالس الشعراء الأولى.
منكم وفيكم.
شلاتنا.
يا الزين زينك غرام، طبعك غناتي حشيم، لك في المعاني مقام، ليتك لقلبي نديم، أهواك وهو القوام، شوقي لشم البريم، تعذيب قلبي حرام، شوفك لقلبي نسيم، ياني غرام وهيام، أمسي وقيل الشجي ما تنام للوجد باله لزيم غنى بغرامي حمام لك يا الغضيع الجميم يا الخل خل السلام لمس بسماك النعيم شل الغشا واللثام سقني هواك السليم نورك ينير الظلام وصف السجايا عديم وصف السجايا عديم
شلات
الكلام الأولم
انتشر عند حد من العرب يوم عنده حاجة بيطرشها لحد قال ندوك عط فلان في إيده يعني بيطرش له مثلا غرض معين ويقول ندوك مثلا هذا مثلا خلنا نقول ظرف في ورقة في رسالة قال ندوك عط فلان في إيده والأولم تقول عط فلان أو إذا تبت زيادة تحذر يعني الريال يعطي حد قلت له عط فلان بالخص
الكلام الأولم 107
تحاول نبتدي عهد جديد يا كي الماضي وانا عندي اقتدار
يا غلا حلا حياك الحياة
107
اقبل مني نصايح لا تتبالي نجي
لحظ العيون مو لعبك والعيون السود
بالهون علامة ما عيني بالهون يا من عطاني عهد وإيمان ربي
الأولى منكم وفيكم
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
الناس اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار هيركم
ما تجي تطول عمرك من أول نابط ثاني نابط بين تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطية المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
عرب الأولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون سبوك ما يوصل
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى
التنوع الثقافي يعطيها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات
هاي إضافة للدولة إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى
الأولى 107 فاصل 4 من البلاد
طالع ركبة بلبن يسموه طين ويضربوه يروا الطابوق ويبنوا فيه سوينا مخازن كل من هذا طينا لبنة هذا يسوي شكل الطابوق ويوم السقف يسوي دوع وحطينا عليه الدعل وحطينا عليه طين خبزنا عليه صار المطر يتم يضرب ليل ونهار
من البلاد الأولى منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
نجدد التحية بكل المستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث على ترددها 107.4. وصلنا وياكم لمحطتنا الأخيرة.
تدري أن
مستمعين الكرام، أظهرت دراسة جديدة أن الإنسان أو الناس البالغين اللي انولدوا بأقل كثير من الوزن الطبيعي ربما يكونون عرضة أكثر للإصابة بمشكلات في الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق. فالباحثون فحصوا بيانات من دراسات جد ناشرينها عن الصحة العقلية. شملت هاي البيانات 747 بالغ ولدوا مبتسرين، يعني بوزن يبلغ 1500 جرام أو أقل من 1500 و200، بالغ ولدوا بأوزان طبيعية من 5 دول مختلفة. فيبلغ وزن المولود الطبيعي في المتوسط من 3500 جرام، وبلغ متوسط أوزان المبتسرين اللي شملتهم الدراسة 1120 جرام في المتوسط عند الولادة. فالباحثين فحصوا بيانات الصحة العقلية، فعندما بلغ هاي اللي شملتهم الدراسة من الفئتين 23 سنة، يعني المبتسرين والغير المبتسرين، وصلوا 23 سنة فحصوا بياناتهم العقلية، فحصلوا أن الولدة ومبتسرين كانوا أكثر ميلا للسلوك الانطوائي وأمراض مثل الاكتئاب والقلق والانسحاب والوحدة من الأشخاص اللي انولدوا في موعد الولادة الطبيعي وبأوزان طبيعية. وقالت كبيرة الباحثين في هذه الدراسة من هي من جامعة هلسنكي في فنلندا، اللي قالت لرويترز هيلث أن تمكننا من أظهار أن البالغين اللي انولدوا بأقل من الوزن الطبيعي أظهروا سلوكيات انطوائية أكثر من نظرائهم اللي ولدوا بأوزان طبيعية. وأضافت الباحثة أن هذا يعني أنهم أكثر انسحابا ويعانون من مشكلات شعورية أكثر، تظهر كثيراً على شكل أمراض أو أعراض مثل الاكتئاب أو القلق. وبعدها إلى المبتسرين يكونون أقل ميلاً لممارسة سلوكيات غير مقبولة اجتماعية مثل مخالفة القوانين والسلوكيات المتطفلة. الدراسة ما وضحت سبب معين لزيادة ميل الولدة ومبتسرين للإصابة بمشكلات نفسية معينة، لكن الباحثين وصلوا إلى أن ذلك ربما يرجع إلى عمليات عصبية أو هرمونية أو اجتماعية أو نفسية تأثرت بالولادة المبكرة. ووجد الباحثين أن من أوجه القصور في الدراسة هاي اللي اعتمدوا على بيانات ذكرها البالغون عن أنفسهم، يعني هم الأهل الأشخاص هم اللي كانوا يرمسون عن نفسهم، مو بدنا البحث كان يتابعهم طوال مراحل عمرية أو منذ الولادة لين 23 سنة. المعلومات كانت مأخوذة من الأشخاص نفسهم المبتسرين سواء أو الأشخاص الآخرين اللي انولدوا بشكل طبيعي وبوزن طبيعي. فيقولون أن الخلل في هذه الدراسة راجع أو ممكن أو عابوا على الدراسة أن المعلومات تم أخذها من الأشخاص المعنيين أو من العينة اللي سووا عليها البحث، وهاي المعلومات عادة ممكن تكون أقل دقة من التقارير الطبية. ويقولون أن افتقر الباحثون كذلك إلى معلومات عن أحوال الصحة العقلية للمشاركين في مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة. أنا أعتقد بعد من الأشياء اللي يمكن كانت ناقصة في هاي الدراسة السبب بالولادة المبكرة أوزانهم، يعني ليش حالة الأم الصحية في فترة الحمل، ليش اضطروا إلى أن يولدونها، أو ليش هي لأن ولدوا مبتسرين. على العموم نحن دوم نقول أن الدراسات هاي ما تشمل الجميع، يعني هم ماخذين يعني 747 حالة فقط، ما نقدر نعمم أن كل الأطفال اللي انولدوا مبتسرين هم ممكن يكونون معرضين لمشاكل مثل القلق والاكتئاب والانسحاب والوحدة. ولكن في أيضا ناس انولدوا بشكل طبيعي وبأوزان طبيعية وفترة الحمل مكتملة، ولكن أيضا لظروف ما يتعرضون لهاي الأمراض وهاي الأعراض اللي هي ذكرناها الاكتئاب والقلق. على العموم تبقى دراسة ونحاول نحب ننوه لها، وأي وحدة حامل تحاول أن توصل لمرحلة الحمل الأخيرة بكل بشهور الحمل كاملة، ما في حرم يستعيلون الولادة ولا تختار قيصرية عشان تولد من وقت وإلى آخره. يعني هاي كانت دراستنا، وهذه تقريبا نهاية حلقتنا لليوم مستمعين الكرام. أهم شيء نتكلمنا فيه اليوم وأتمنى الكل يدرك هالموضوع، موضوع الصمت الاختياري عند الأطفال. إذا لاحظتوا أن عيالكم عندهم مشكلة ما في هاي النقطة اللي هي الصمت الاختياري، تشوفون شو السبب المشكلة، لازم يكون في تشخيص سليم، لأن فعلا مرات الأهالي يصيبهم حالة من الذعر بسبة أنه يتحرون أن أطفالهم عندهم توحد أو طيف توحد. الموضوع جدا مختلف تماما، فلازم يكون في فحص دقيق، لازم يكون في اهتمام إذا كان الصمت الاختياري في المدرسة أو غيره. نتمنى السلامة للجميع، الله يحفظ عيالنا ويسلمنا جميعا. باكر إذا الله راد لقاءنا يتجدد في حلقة جديدة من الرايح، نقولكم في أمان الله.
الرايح